بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصيد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن قصيد، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن قصيد عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله، وأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بزكاة البقر، والمناسبة أنه بعد بيانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل والغنم شرع في بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه في زكاة البقر، وهذا هو النوع الثالث والأخير من بهيمة الأنعام. وقد بينا أن أحد أنواع أموال الزكاة هو السائمة من بهيمة الأنعام، وزكاة البقر تشمل نوعين من البقر، كما أن الغنم والإبل على نوعين، فالغنم فيه الضأن والمعز، والإبل فيها العراب والبختية، العراب ذات السنام الواحد والبختية ذات السنامين. كذلك أيضا البقر فيه نوعان: النوع الأول البقر المعروف، والنوع الثاني الجواميس. فالجواميس آخذة حكم البقر في الزكاة، أعني زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد حكى غير واحد من أهل العلم رحمهم الله الإجماع على أن الجواميس تأخذ حكم البقر. وزكاة البقر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا عن معاذ رضي الله عنه، وهذا الحديث اشتمل على أول نصاب البقر وهو 30، وهو 30 بقرة، فما قل عن 30 فإنه لا زكاة فيه. ومن هنا اختلفت زكاة البقر عن زكاة الإبل، فالإبل فيها فيما نقص عن النصاب منها فيه زكاة الغنم كما تقدم معنا في كل 5 شاة حتى تبلغ 25. وأما البقر فإن نصابها يبدأ مباشرة منها، وهذا ما يمثل له الأصوليون بقولهم إن الشريعة تفرق بين المجتمعين، فقد جمعت بين البقر والإبل وأعطت البقر حكم الإبل في كثير من المسائل. ولذلك البقرة الواحدة تجزئ عن 7 كما أن الجزور يجزئ عن 7. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فالبقرة تجزئ عن 7، والإبل يجزئ عن 7، ولا وكذلك أيضا من جهة الذبح والنحر. فقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن البقر والإبل حكمهما واحد، فكل منهما ينحر والذبح للغنم. وإن كان الصحيح أن البقر يجوز ذبحه ويجوز نحره، وأنه يدخل في الأصل في البدن فتنحر كالإبل، ففيها موضع للنحر وهو أن تطعن في لبتها وهي نجمع الرقبة عند الترقوة في أصل الصدر كالحال في البعير، وكذلك تذبح. ودل الدليل على أن البقر يسوغ ذبحه كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فاجتمعت البقر، اجتمع البقر والإبل في الحكم من حيث الأصل في كثير من المسائل، وكثير من المسائل يقاس البقر على الإبل في الأحكام، ولكن هنا فرقت الشريعة فجعلت حكم الزكاة يختلف في البقر عنه في الإبل، حيث إن الإبل يبتدأ نصابها بغيرها وهو الغنم في كل 5 إلى 25 بخلاف البقر. وأصل البقر للشيء فتحه، ومنه يقال بقر بطن الشيء إذا فتحه، وسمي البقر بقرا لأنه يستعمل في الحراثة، فهو يفتح الأرض ويبقرها وتبقر به الأرض. ومن هنا الغالب فيه أنه يستعمل في الحراثة في الثيران ونحوها. ومن هنا ورد في الحديث الذي حسنه غير واحد من علماء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالأصل في البقر أنه يستعمل في ذلك في الغالب، فسمي بهذا الاسم. وزكاة البقر تبدأ من 30 كما ذكرنا، فال30 كما نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها تبيع أو تبيعة. والتبيع هو الذكر، والتبيعة هي الأنثى من البقر. وهذا هو أحد المواضع في كتاب الزكاة في السائمة الذي يؤخذ فيه الذكر، فيؤخذ الذكر في كل 25 من الإبل ابن لبون إذا لم يجد بنت مخاض كما قدمنا في كتابه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو الموضع الأول. والموضع الثاني هنا حيث يؤخذ التبيع وهو ذكر من البقر، ويخير صاحب البقر بين أن يدفع تبيعا ذكرا أو تبيعة أنثى. وأما الموضع الثالث ذكره بعض الآئمة وهو أن لا يكون عنده أنثى فيؤخذ في زكاته الذكر، لأنه يؤخذ من نفس المال كريما كان أو غير كريم، وعليه فإنه يؤخذ التبيع الذكر، ويخير صاحب البقر بين الذكر والأنثى. والتبيع من تبع الشيء إذا مشى وراءه، وسمي التبيع تبيعا لأنه يمشي وراء أمه، وهو الذي أتم سنة كاملة. ويخير صاحب الإبل صاحب البقر بين أن يدفع الذكر أو يدفع الأنثى. أما جميع ما سمينا في زكاة الإبل والغنم التي تقدمت معنا وكذلك زكاة البقر، فالأصل فيها أن تدفع الأنثى. والسبب في ذلك أن الأنثى فيها منافع أكثر من الذكر، فهي فيها اللبن، وكذلك أيضا فيها النسل حيث تحمل وتلد وتتكاثر، وكذلك فيها الظهر في الإبل وتشارك الذكر منه في ذلك. والأصل كما ذكرنا أن تؤخذ الإناث إلا فيما سمينا من زكاة الإبل، وهنا الموضع الثاني في زكاة البقر. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي التي أتمت السنة الثانية. وبعد ذلك في كل 30 مسنة، وفي كل 40 في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ويسري ذلك حتى تجتمع الفريضتان في 120، فيخير صاحب البقر بين أن يخرج 4 أتبعة أو يخرج ثلاث مسنات، يقال له أنت بالخيار أن تخرج ثلاث تبيعات أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات. هذه هي زكاة البقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدة معاتب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.
هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه مثل الحديث الذي تقدم معنا، وقوله رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في الرفع، وهذه الصيغة يستعملها الصحابة رضوان الله عليهم على طريقتين: الطريقة الأولى أن يصرح بالآمر كما في حديثنا فيقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريقة الثانية أن يقول أمرته أو أمرنا، وهذه الطريقة فيها خلاف جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة على أنها في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل الظاهر إنها لا تكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون الذي أمر غيره من الخلفاء الراشدين، وحينئذ يتردد هذا النوع من الصيغة بين أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره، واليقين أنه موقوف فلا يجزم برفعه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن قول الصحابي أمرت أو أمرنا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه: الوجه الأول أنه إذا أطلق الأمر فإنه ينصرف للآمر الأصلي، ولا آمر أصلي يبلغ عن الله عز وجل أوامره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وثانيا أنه لو كان يقصد غيره لبينه، لأنه يعلم أنه في سياق الاحتجاج، والأصل في الاحتجاج أن يكون بالسنة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيره عليه الصلاة والسلام وهم الخلفاء الراشدون خاصة مأمور باتباع سنتهم ولزوم هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن هنا ترجح قول الجمهور أن قول الصحابي أمرت أو أمرنا أنه له حكم الرفع، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت فإنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعثه رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى أهل اليمن فأمرهم بهذه الزكاة التي بينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عما قل عن الثلاثين، فقالوا: نريد أن نعطيك عن الثلاثين، علمنا أن الثلاثين فيها تبيع، فالذي قل عن الثلاثين كم فيه؟ قال: ما أمرت في هذا بشيء، وانتظروا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع إليه. وفي قوله: من كل حالم، أي بالغ، والعرب تصف الصبي بكونه حالما إذا بلغ الحلم، والحلم هو العقل، والمراد بذلك أن يبلغ العقل، أن يبلغ السن التي يعقل فيها غالبا، وهي سن البلوغ. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الضوابط التي يكون بها البلوغ. من كل حالم، الجزية يأخذها المسلمون من أهل الكتاب على الأصل المقرر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولها أحكامها الخاصة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وتؤخذ من كل بالغ، فلا تلزم الجزية بالنسبة للصغار والصبية، ومن هنا تسري الأحكام في الشريعة على البالغين. ومن كل حال من دينار هذا قدر الجزية، وتعتبر الجزية من موارد بيت مال المسلمين وتورد على بيت مال المسلمين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر معاذ رضي الله عنه حينما سافر إلى اليمن بهذين الأمرين: بأخذ حق الله في الزكاة وحقه سبحانه في الجزية. وفي الجزية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأصل وبدل. الأصل الذي أمره به عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الدينار، والدينار هو المثقال، وقد تقدم معنا ضبطه وهو من الذهب، فيؤخذ من كل بالغ دينار ذهب لمدة سنة كاملة وهي الجزية. ولم يأخذها المسلمون عبثا، وإنما أخذوها فقدموا ما هو أكبر من ذلك المال القليل الذي يأخذوه من أهل الكتاب، وهو حمايتهم ورعايتهم على الوجه المعتبر، وسيأتي إن شاء الله بيانه في أحكام الجزية. وكانوا إذا أخذوا الجزية التزموا بهذا، فما عرف عن المسلمين في مر العصور والدهور التي مضت في عز الإسلام أنهم أخذوا الجزية ممن لم يقوموا بواجبهم تجاههم من حمايتهم ورعايتهم في الحدود والضوابط الشرعية المعروفة في كتاب الجزية. ولم تضرب الجزية على شيخ هرم ولا على عاجز عن الكسب، على تفصيل إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنبينه في كتابه. في الجزية أصل وبدل، أما الأصل فهو الدينار في كل سنة من كل حال، ويؤخذ البدل وهو عدل الدينار، وهو ما عبر عنه رضي الله عنه بالمعافر، وهو نوع من أنواع الثياب المعافرية نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن كانت تشتهر بها بصناعة هذا النوع من الثياب. والعرب تنسب الثياب وتنسب الأشياء إلى الأماكن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، نسبة إلى سحول، وهي أيضا في اليمن. وكانت اليمن بلاد خير، فكان فيها كثير من الأشياء التي تصنع وتجلب إلى الحجاز، كما في البرد والثياب والأنسجة، فكانت ترد إلى الحجاز من هناك وتسمى بالمواضع التي كانت فيها، ومنها ما في حديثنا هنا بالمعافر. فالمعافر نوع من الثياب، هو بدل عن الدينار. وهنا مسألة، وهي أن الجزية يؤخذ فيها البدل، فيؤخذ فيها الدينار، يطالب فيها بدفع المبلغ الذي يعينه الإمام، فإذا تعسر عليه وأراد أن يخرج بدله قبل منه البدل. واحتج بهذه الجملة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء خلافا للجمهور رحمة الله على الجميع، احتجوا بها على أنه يجوز أخذ البدل في زكاة الفطر، وأنه في زكاة الفطر يخير بين إخراج الطعام وهو الصاع الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، وبدل عنه وهو القيمة. فلو أراد أن يخرج في زكاة الفطر عندهم قيمة الصاع ويفرقها على المساكين قالوا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ المعافري بدلا عن الدينار من كل حال. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز في زكاة الفطر إلا أخذ ما سمى الشرع، وهكذا في بقية الكفارات، فيتعين إخراج الطعام حيث عينه الشرع، ولا يجوز الانتقال إلى بدله وهو القيمة. ورد هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ البدل في الجزية، والجزية تخالف الزكاة، فالجزية لها حكم والزكاة لها حكم، ومن هنا لا يصح القياس، قياس الزكاة وهكذا بالنسبة الكفارات على الجزية. والمنبغي إعمال كل نص في مورده وعلى حاله. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على عدم جواز أخذ القيمة بدلا عن زكاة الفطر أن المال كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إخراج المال ممكنا ويمكن أن يخرج البدل عن الطعام وهو قيمة الصاع لأمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه أرفق بالفقراء، والفقير حينما تعطيه المال يشتري ما يريد، ولكنه أمر عليه الصلاة والسلام بالصاع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، الحديث، فقال صاعا، ففرضها عليه الصلاة والسلام طعاما، وكان المال موجودا. ومن المعلوم أنه لو كان المال يجزي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا أنه أحظ، ولأن الفقير إذا أخذ المال أمكنه أن يشتري ما يريد، ولكن إذا أعطي الطعام فإنه تعين عليه نوع معين من المال دون غيره. وهذا هو الصحيح، أنه لا يخرج في زكاة الفطر البدل وهو المال، وأنه يتعين إخراج الصاع. ثم هناك حكمة عظيمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام وعدم إجازته لإخراج النقود بدلا من زكاة الفطر، وبيانها أن المال يأخذه المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام غالبا لا يأخذه إلا المحتاج. ولو نظرت عند صرفك لزكاة الفطر أنك تجد أن الطعام غالبا أرفق، خاصة وأن المقصود من دفع زكاة الفطر هو منع الفقراء والمساكين وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد وليلته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة عيد الفطر، وقال كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها صدقة فطر، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدل على أن المراد إغناء الفقراء، وجاء هذا صريحا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذه العلة فقال: أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فإذا أعطيت الفقير الطعام فإن هذا يغنيه حقيقة، لأنه سيشغله وسيجعله قد استكفى، بخلاف ما إذا أعطيته المال، فإن المال قد يحوجه أن يبحث عن الطعام، ولكنه بالطعام وهو الأساس والأصل يحصل غناء النفس وسكونها بوجود رزقها بإذن الله عز وجل. وعليه فإنه يترجح القول الذي يقول إنه لا يخرج في زكاة الفطر القيمة، لما ذكرنا أنه هو الأصل، ولأن المال كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فالقياس على حديثنا في أمر الجزية هنا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الجزية بالأحكام، ومن أحكامها أنه يخرج فيها البدل بخلاف الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
طبعا هذا يريد أن يشير به المصنف إلى انقطاع السند في رواية عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال رحمه الله: وفي الباب عن المنافقين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه منافق.
هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن، وأصله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الكامل الذي ينبغي أن يلتزمه الداعية إلى الله عز وجل، حينما أرشد معاذا رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمات الطيبات المباركات لكي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بتبليغه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في آخر سنة من عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبلغ الرسالة بنفسه، لأن الله أمره بالبلاغ. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تعذر ذهابه أرسل وأناب ووكل، فبعث معاذا رضي الله عنه رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخير من أصحابه الخيرة البررة من هم أهل لحمل هذه الأمانة وتبليغ الرسالة، وأصحابه عليه الصلاة والسلام كلهم خيرة بررة رضي الله عنهم وأرضاهم. وممن اختار معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأخذ العلماء رحمهم الله من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الرسائل التي بعثها إلى من هو بعيد عن دار هجرته صلوات الله وسلامه عليه، أعني المدينة، أخذوا منه دليلا على حجية خبر الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالواحد في إيصال الرسالة إلى ملوك الأرض، وكذلك أيضا اكتفى بالواحد في إرسال الشرائع وتبليغ الشرائع في إرساله لتبليغ الشرائع وبيانها، فدل على أن خبر الواحد حجة، سواء كان في الأمور العقدية أو كان في الأمور العملية، وأنه لا يشترط أن يكون النص قطعيا في ذلك. وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث في بعثه لرسله صلوات الله وسلامه عليه وإقامتهم مقامه، وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز التوكيل في تعليم العلم ونشره والدعوة، وأن العلماء إذا عجز العالم عن أن يبلغ مكانا أن يختار من يثق فيه من طلبته في دينه وعلمه وعقله، وهذه ثلاثة أسس مهمة في بعث من يقوم مقام العلماء في أداء هذه الأمانات: أن يعرف فيه الديانة والاستقامة، وأن يعرف فيه العلم الذي يؤهله للتصدر على الناس والتبليغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعرف فيه العقل، فلا بد من وجود العقل، والعقل نور من الله عز وجل توضع به الأمور في نصابها. وقد يكون الإنسان عنده علم وليس عنده عقل، والمراد بذلك ليس عنده حكمة واتزان. ومن هنا ذكر العلماء أنه لا بد من وجود العقل مع النقل، كما قال تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فلا بد من النورين. فاختار صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه معاذ رضي الله عنه، وقد جمع هذه الصفات. فكان معاذ رضي الله عنه عالما فقيها، ولذلك أجمع العلماء وأجمع أئمة التراجم على أن معاذا امتاز من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه بأحكام الشريعة، وأنه كان من فقهاء الصحابة الذين تأهلوا للفتوى، حتى كان الخلفاء الراشدون ومنهم عمر رضي الله عنه يرجع إليه، وقيل إنه كان حبسه حتى يستفيد من علمه ولم يأذن له مباشرة بالخروج في سني خلافته الأولى لحاجته رضي الله عنه أن يستشيره في المسائل والأحكام التي تطرأ في الفتوحات لعلم معاذ بسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاذ رضي الله عنه على حلم وفضل وورع، وكان آية في الزهد والعبادة والخوف من الله عز وجل. وقصته في ورعه مشهورة في قصة زوجتيه حينما توفيتا في يوم واحد في الطاعون، فاحتار رضي الله عنه حينما أراد أن يدفنهما أيهما يقدم في القبر حتى لا يلقى الله قد فضل إحداهما على الأخرى حتى عند دفنه لهما، وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك وصفه الإمام أبو نعيم بالعابد القانت القارئ الثابت صاحب الزهد والعمل معاذ بن جبل، إشارة إلى فضله وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه. وكان شديد الخوف من الله كثير الورع، وأثرت عنه رضي الله عنه وحفظت مسائل عديدة من فتاويه رضي الله عنه وأرضاه لتميزه بالفقه. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنية حياته، وقيل أنه كان على ضعف وفاقة وشدة وفقر ما كان عليه من شظف العيش واشتغاله بالعلم النافع رضي الله عنه وأرضاه. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبعثه إلى اليمن هيأه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو شأن الحكماء العقلاء العظماء، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور هيئوا لمن يقوم بهذا الأمر جميع الأسباب التي تؤهله لبلوغ الكمالات. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث صحابيا بأمر أو مهمة خاصة المهمات الشرعية كان صلوات الله وسلامه عليه يبين له الحق ويوضح له السبيل حتى يكون الرسول على بين من أمره، فلم يكن يبعث عليه الصلاة والسلام رسله هكذا. وما كان يأمر بحكم شرعي صلوات الله وسلامه عليه إلا أوقف الرسول أمام المعالم حتى يستبينها ولا يلتبس عليه الحق بالباطل. وإذا تأملت ذلك وجدته جليا في هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه في قصة العسيف كما في الصحيح: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أحدا بأمر أو كلفه برسالة أو مهمة فإنه عليه الصلاة والسلام يوضح له الأمر ويجليه له، خاصة في الأحكام الشرعية، ولا يعطيه كلمات محتملة أو كلمات عائمة أو يعطيه كلمات مليئة بالمبالغة وبالمجازفة، بل كان عليه الصلاة والسلام يضع الأمور في نصابها كيف وقد أوتي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم. ولما تهيأ معاذ رضي الله عنه للخروج إلى اليمن لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا كما جاء في الرواية، فقد خرج عليه الصلاة والسلام يشيعه من المدينة لكي يكون اللقاء الأخير بين المحب وحبيبه. فخرج معاذ رضي الله عنه هذا المخرج الذي ألقى فيه آخر نظراته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه قد يكون آخر العهد به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد يومي هذا. وأراد معاذ رضي الله عنه أن يعتذر وأن يبقى في المدينة حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه إلى آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يتأخر عن هذه المهمة لكي يصيب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمضى لوجهه، فقال له هذه الوصية العظيمة من جوامع كلمه، رسم له الطريق وأقام له المعالم على التحقيق، وكان به عليه الصلاة والسلام نعم البر ونعم الرفيق، أقام له معالم الدين وكيف يؤدي الرسالة ويبلغ الأمانة. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، خرجت هذه الكلمات من رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لكي يذكر كل من يدعو هذه الأمة أن يتبصر في من يدعوه، وأن يكون على علم بالناس الذين يريد أن يتحمل مسؤوليتهم أمام الله عز وجل. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لكي يكون منهاجا لكل داعية ولكل معلم ولكل مرب ولكل موجه، أنه إذا انطلق إلى أمة لكي ليحمل لها مشعل النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته بأبي وأمي، أن يكون على علم بحالهم وأحوالهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأهل الكتاب يختلفون عن غيرهم ممن لا علم عنده، فأهل الكتاب سبقت لهم خبرة ومعرفة بشرائع الرسل والأنبياء، ومن هنا امتازوا على غيرهم بأنهم أعلم، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلم من أصحابه، وهذا من وضع الشيء في موضعه، فاختار لهم الفقيه العالم المتمكن الذي جمع بين الفقه بنوعيه في صلاة رضي الله عنه وأرضاه: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإذا أطلق هذا الوصف وهو وصف أهل الكتاب فإنه يختص باليهود والنصارى، والدليل على ذلك قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فبين سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هم طائفتان، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأنهم كان فيهم اليهود وكان فيهم النصارى وهم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات وأن محمدا رسول الله. في هذا دليل على أنه ينبغي البداءة بأصل الدين، وأنه ينبغي دلالة الناس ودعوة الناس إلى التوحيد وهو الأصل. ولذلك جاء في الرواية الأخرى في الصحيح: فادعوهم أن يوحدوا الله، فحق الله عز وجل على عباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، فهو سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فأصل الدين والدعوة إلى أصل الدين هو الأساس، لأن الله لا يقبل قول قائل ولا عمل عامل إلا بعد توحيده والقيام بحقه وحقوقه سبحانه وتعالى. فأمره أن يأمرهم بأصل الدين وهو التوحيد. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم يبدأون بهذا الأصل. ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ابتدأ بهذا الأصل، فأمر عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله ودعا إليه وقرره، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أي استجابوا وعملوا فأسلموا واستسلموا ووحدوا الله عز وجل، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو إقام الصلاة. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بإقام الصلاة، وبين أنواع الصلوات وهي 5. وقوله 5 صلوات في كل يوم وليلة هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهي 5 صلوات وهي 50 في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل على أنه ينبغي العناية بالفقه والأحكام العملية في المجتمعات التي قامت بحق الله في توحيده، وأنه ينبغي البداء بالتوحيد. فإذا وحد الناس ربهم وجب العلم والتعلم للأحكام الشرعية العملية، ولا ينبغي حصر الناس في التوحيد، كذلك لا ينبغي حصر الناس في الفقه، بل ينبغي أن يقوم العالم بتقرير أصل الدين إذا وجدت الحاجة إليه. فإذا كانت الحاجة إلى الفقه أمس، فحينئذ يتفرغ لبيان أحكام الشريعة العملية. وهذا مستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي والعملي. ولذلك لما كان بمكة اعتنت النصوص بالتوحيد لشدة الحاجة إليه وكثرة الشرك والمشركين ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين. فلما تحول إلى المدينة وكان عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، صارت الحاجة أمس إلى الأحكام العملية والفقه في الدين. وكل منه كلا الأمرين من شرع الله، فالذي يحقر ممن يعتني من التوحيد بالتوحيد أو يحقر ممن يعتني بالفقه جاهل لا يعلم هدي الكتاب والسنة. ولا ينبغي الغلو في الدين، بمعنى أن الإنسان يغلو في جانب على حساب جانب آخر، بل عليه أن يقوم بحق الله في الكل، وأنه إذا تهيأ له فتح من الله أن يتفرغ لبيان عقائد الإسلام، عقيدة الإسلام، ورد ما خالفها ودلالة الناس على أصل الدين، فهذا ما فتح الله عليه، فلا يحتقر غيره ممن يقوم بواجبه أيضا في بيان أصل الدين، في بيان أحكام الدين العملية. وهكذا على طلبة العلم. فمما نشأ من البدع والمحدثات عند المتأخرين أن البعض إذا أحب شيخا غلا في طريقته، فإذا وجده قد فتح الله عليه في تقرير العقيدة والمسائل احتقر غيره. وهكذا إذا جلس عند شيخ يقرر الأحكام والمسائل الفقهية العملية احتقر من يدعو إلى التوحيد. بل ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن هذا من دين الله وهذا من دين الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لمعاذ بين الأصلين وأمره بالقيام بالحقين، وأن الغلو في الدين مهلكة سواء في هذا أو هذا. ولذلك تجد البعض إذا غلا في الفقه لا يسمع إلا أحكام الفقه، فإذا جاء له بأمور في أصل دينه حقرها وحقر من يدعو إليها أو فهم من حاله، والعكس. فتجد البعض لا يسمع إلا إذا كانت محاضرة في العقيدة ولا يلتفت إلى ما سواها. وكلا الأمرين خطأ في الغلو، أما الدين فقد جمع بين الأصلين، وهذا من كمال الدين ومن كمال طالب العلم الذي يريد أن يلتزم هدي الكتاب والسنة، أن يعلم أن الذي أمره بتوحيده أمره بإقام الصلاة وأمره بإيتاء الزكاة، وأنه ينبغي عليه أن يحصن أصل دينه من توحيد الله، وأن يعلم كذلك أحكام الدين العملية، وأن يشيد بمن يبين هذه الأحكام ويدعو الناس إليها وأن يعلم أنه يحيي السنة وأنه يبين شرع الله عز وجل، وأن الله في جميع هذه الأمور أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فليس هناك أحد من الخلق هو وصي على العباد، إنما الأمر والحكم كله لله عز وجل، فهو الذي يدعى إليه ويهدى إلى سبيله، وهو أعلم بالمخلصين وأعلم بمن يقيم شعائر الدين. فأمر سبحانه صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يأمر من أتى إليهم بأحكام الشرع من إقام الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا موضع الشاهد في كتاب الزكاة عموما، وفيه شاهد أيضا في كتاب الزكاة خصوصا، فقوله عليه الصلاة والسلام أن الله افترض عليهم صدقة هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقوله صدقة مجمل، هذا المجمل بينته النصوص الأخرى أنواع الأموال التي تجب فيها الصدقة، وقد بيناها وهي الأربعة الأنواع: الأثمان صدقة في أموالهم، وهي زكاة الأثمان من الذهب والفضة، والسائمة من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا الخارج من الأرض وعروض التجارة. فهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، والصدقة فيها بينها حديث أبي بكر الذي تقدم معنا، وهذا ما يسميه العلماء بتفسير السنة للسنة، أن السنة في مواضع تجمل وفي مواضع تبين. فهنا عليه الصلاة والسلام لم يبين ما هي الأموال التي تجب فيها الصدقة، وما هو قدر الصدقة، وما هو النصاب، وجاء حديث أبي بكر الذي تقدم معنا ففسر هذا الإجمال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن للصدقة مصرفا خاصا، وهو الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهذه مصارف الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دل على مسألتين: دل على أن الأصل في الزكاة أنها تصرف لجهة معينة، لأنه قال ترد على فقرائهم، ولم يقل ترد للمسلمين، ولم يقل ترد للناس، إنما قال على فقرائهم. المسألة الثانية أنه يجوز صرف الزكاة لصنف من أصناف الثمانية، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة، وهذا مذهب طائفة من العلماء. فلو أنه كانت عليه زكاة 5000 ريال، والخمسة آلاف ريال أعطاها لمديون في سداد إيجار شقته، أو أعطاها لابن سبيل منقطع، صح ذلك وأجزأ، مع أن ابن السبيل والغارم وهو المديون صنف من الأصناف الثمانية، فلا يشترط أن يستوعب الأصناف الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد على فقر. والفقير أشد حالا من المسكين، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ترد على فقراء فيه مسألة، وهي أن الزكاة تعطى في البلد الذي فيه المال، لأنه لم يقل له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى بيت مال المسلمين، أو ترد إلي، أو تأتيني بها، إنما قال ترد على فقرائهم، والإضافة تقتضي التخصيص. فأخذ العلماء من هذا دليل على أنه لا يجوز نقل الزكاة، وأنه إذا كان للإنسان مال في المدينة أو جدة ووجبت عليه زكاة ذلك المال، فإنه يعطي الفقراء في نفس المدينة أو جدة. وهذا من حكمة الله عز وجل، حتى ذكر بعض العلماء أنه قل أن يعطي أغنياء بلد صدقتهم إلا وكانت على قدر، في الغالب على قدر فقراء ذلك البلد. فإذا اغتنى أهل البلد أو كان في بلد لا يوجد فيه صنف من أصناف الزكاة الثمانية جاز نقل الزكاة. ثم اختلف العلماء في هذا النقل هل هو مقيد أو مطلق، فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إذا اغتنى بلد الزكاة نقلت إلى أقرب بلد إليه محتاج، وهذا التقييد مذهب التقييد، والصحيح أنها تنقل إلى أي موضع سواء كان قريبا من البلد أو كان بعيدا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن وإياك وكرائم أموالهم، أسلوب تحذير، إياك وكرائم المال. وكريم المال تقدم معنا أنه أجوده وأحسنه وأعزه وأنفسه عند أهله، فالأموال التي تجب فيها الزكاة فيها الجيد وفيها الرديء، فإذا جاء المصدق فإنه لا يأخذ من الجيد ولا يأخذ من الرديء، وإنما يأخذ من الوسط. وبينا هذا في مسألة بهيمة الأنعام، كيف أنه يقسم المصدق المال أثلاثا، فيأخذ من الوسط ولا يأخذ من الكريم، إلا في حالة وهي أن يكون المال كله كراما أو كله لئاما كما ذكر العلماء، فحينئذ يأخذ الوسط في القيمة على التفصيل الذي بيناه فيما تقدم في حديث أبي بكر رضي الله عنه وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة سائمة بهيمة الأنعام. وقوله عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصيته هي لا شك أنها كلمة عظيمة ينبغي أن يضعها كل من تحمل أمانة ومسؤولية لهذه الأمة، سواء كان فردا أو كانت جماعة، فعليهم أن يعلموا أن الحقوق التي تناط بكل عامل وكل موظف وكل مسؤول عليهم يؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله، وأن لا يتخذ من ولاية على المسلمين طريقا لظلمهم وأكل أموالهم والاعتداء على حقوقهم، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن هنا كل من أراد أن يقوم بأمانة ومسؤولية عليه أن لا يظلم الناس، فإن الله أمر بالعدل وبين أن العدل هو أساس كل خير في القول والعمل، وأن المسلم عليه أن يعدل حتى في قوله وكلامه. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، بل ذهب الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك، حتى إن المسلم يعدل مع جسده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل وإحدى رجليه فيها نعل والأخرى لا نعل فيها، لأنه يكون قد ظلم الرجل التي لا نعل فيها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق بعض الشعر وترك بعضه، لأنه ظلم للجزء الذي حلق في الشتاء وظلم للجزء الذي لم يحلق في الصيف. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس بين الشمس وبين الظل، وهذا من باب العدل بين المسلم للمسلم حتى في جسده، حتى يتعلم المسلم أن يضع الأمور في موضعها. ولكنه حينما حذر من إضاعة حقوق الناس حذر بهذا الأسلوب القوي، وهو قوله لهذا الصحابي الذي بلغ هذا المبلغ وحاز هذه المنقبة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن ذلك لا ينفعه بشيء إذا ظلم الناس، وأنه إذا ظلم أحدا فإن الله لا يرد دعوته عليه. واتقي دعوة المظلوم يا معاذ بن جبل، كأنه يقول: يا معاذ بن جبل اتقي دعوة المظلوم، وكل من ظلم فإن الله سبحانه وتعالى تأذن بنصره عاجلا أو آجلا، وقد ينصر الله عبده عاجلا وآجلا، فيجمع له بين الحسنيين كما فعل لأوليائه سبحانه وتعالى. دعوة المظلوم ظلم الناس والشر الوخيم والبلاء العظيم الذي يصبح به باطن الأرض خيرا من ظاهرها، وإذا أصبح المظلوم فالغالب أن المظلوم لا يجد نصيرا من الناس، والغالب أنه يكون ضعيفا ولا يتسلط على الإنسان إلا لضعفه، ولكن هؤلاء الضعفاء بيّنت السنة أن لهم سندا عظيما عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده عبثا ولم يترك خلقه سدى، وأنه يفتح أبواب سماواته لدعاء المظلوم، كما جاء في الحديث الصحيح في الرواية الأخرى أن الله يرفع، في الحديث الآخر أن الله يرفع دعوة المظلوم ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك وفي بعضها لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم ولو كان كافرا فهنا أرسله إلى أهل الكتاب ويقول له اتق دعوة المظلوم. فلا يجوز ظلم الكافر ولا ظلم المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يبعث إلى أهل الكتاب ومع ذلك ينبه عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز له الظلم. وأصرح من هذا قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا لا شك أنه إعذار من الله عز وجل. فالظالم لا شك أنه يؤذي نفسه ويضر نفسه في دينه ودنياه وآخرته. فالظالم لا يفلح، لأن الله يقول إنه لا يفلح الظالمون. والظالم لا يفلح لا يفرح، لأنه إن فرح قليلا حزن كثيرا، وإن ضحك قليلا بكى دهرا طويلا. ومن ظن أن الظلم يعمر بيته فقد آذنه بخرابه. والله عز وجل له سنن لا تتبدل ولا تتغير، ومن سننه ما ذكر هذا الحديث الصحيح أن الله يستجيب دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من الظلم وأن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يعيننا بمنه وكرمه على إيصال الحقوق إلى أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت إبل أهل القرية تخرج وترعى مع بعضها بشروط معتبرة، وحينما حل وقت الزكاة خرجت الزكاة التي إبل أحدهم، هل بقية أهل القرية يقومون بتعويض هذا الشخص؟ أسألكم الله.
أعيد السؤال.
إذا كانت إبل أهل القرية تخرج وترعى مع بعضها بشروط معتبرة، وحينما حل وقت الزكاة خرجت الزكاة التي إبل أحدهم، هل بقية أهل القرية يقومون بتعويض هذا الشخص؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بزكاة الخلطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه في الزكاة، ولا يجمع الذي تقدم معنا ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كانت الشروط توفرت وأخرجت الزكاة من إبل القرية أو القبيلة أو الجماعة، فإذا دفع أحدهم الزكاة رجع على البقية بقدر حصصهم. فلو كان مثلا المال أرباعا، وكانت هذه القبيلة أربعة فخوذ، وأخرجت الزكاة أخرج الزكاة أحدهم، فإنه يرجع على البقية بثلاثة أرباع، هذا على قدر حصة كل مال. وقد بينا أنه لو كان عند أحد أربعون من الغنم والآخر عنده مثلها، وكانوا ثلاثة أشخاص فأصبحت الغنم 120 فيها شاتان، 120 فيها شات واحدة، فالشات الواحدة هذه تقسم على ثلاثة. فلو دفع أحدهم هذه الشاة الغنم 120، وحينئذ دفعت الزكاة عن 120، فإذا دفعها أحدهم ننظر كم قيمة الشاة، وجدنا أن قيمة الشاة 300 ريال، فحينئذ نقول لمن دفع الشاة يغرم 100 ريال منها، ثم يدفع كل صاحب 40 من الغنم، الشريكان الآخران يدفع كل واحد منهم له 40، فحينئذ تكون له 80 ويغرم 40 من قيمة الشاة، وهو ما يعادل الثلث. وقس على هذا أنه إذا وجبت الزكاة في مال في خلطة ودفع أحدهم ما وجب، فإنه يرجع على بقية الشركاء بقدر حصصهم، والله تعالى أعلم.
بسم الله.
فضيلة الشيخ يقول السائل لمدرس كلما أصيب شخص ما بشيء فيقول لي أنت أصبته بالعين ويأمرني بالوضوء، فلا نتيجة لهذا الوضوء ولكن سوء ظن المدرس بي، فما توجيهكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المدرس ظالم وهو آثم في حقك، وعليه أن يتق الله عز وجل، وعلى كل المعلمين والمدرسين أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن يكونوا على سبيل الإنصاف وعدم ظلمهم والبهتان والكذب عليهم، فلا يجوز له أن يسيء بك الظن ولا بغيرك من المسلمين. وطلاب العلم لهم حق عظيم، كل من جلس بين يديه طلبة علم عليه أن يتق الله عز وجل، سواء كان مدرسا في التحفيظ أو كان معلما أو كان حتى إماما في مسجده، حينما يأتي من يتعلم على يديه فالظن به ينبغي أن يكون حسنا وأن يتق الله فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في قصة البعوث الذين يأتون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوصيهم: فقوهم وعلموهم. وكان أبو سعيد رضي الله عنه إذا جاء طالب علم إليه من خارج المدينة أخذ رداءه من على كتفه وبسطه على الأرض وقال: مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ننظر إلى هذه الفتن التي تعصف بأبناء المسلمين، خاصة الصغار منهم المراهقين، وخاصة من هم على سن البلوغ أو بلغوا، نجد أنهم في صراع مرير، يحتاجون إلى أيدي رحيمة وقلوب رحيمة، إلى أيدي رفيقة وقلوب رقيقة، إلى أناس يتقون الله فيهم وأن يرحموا غربتهم وضعفهم، فيشملوهم بعطفهم وحنانهم وبرهم وإحسانهم. خليق بكل معلم إذا جلس الناس بين يديه ألا يحس بأن له فضل على الناس. الفضل كله لله جل جلاله، الفضل لله، ثم لهذا الذي ترك مشاغله وشواغله وحذر درس التحفيظ ولم وقد كان بالإمكان أن يفر وأن يهرب وأن لا يحضر وأن لا يبالي. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك أن الله جعل لك طلبة يجلسون بين يديك ولو كان طالبا واحدا. احمد نعمة الله عز وجل، اشكر فضل الله عز وجل. فإذا أحس المعلم والموجه بهذه النعمة انكسر قلبه لله سبحانه وتعالى. أبناء المسلمين ما أرسلوا إلى حلقات التحفيظ أو حلقات العلم أو مجالس العلم ليهانوا، لا والله، بل ليكرموا. وما أرسلوا ليذلوا ولكن والله ليعزوا. ما أرسلوا من أجل أن تساء بهم الظنون وأن يصنفوا وأن يبدعوا وأن يهانوا وأن يوصفوا بالأوصاف التي لا تليق بهم. بعض المعلمين يسيء الظن بطلابه ويحمل بعض الطلاب على بعض ويغر صدور بعضهم على بعض، فويل له من الله ثم ويل له من الله، إذ ضيع الأمانة. وبعضهم يفضل بعض الطلاب على بعض لغناه أو حسن حاله أو حسبه أو نسبه. عليك أن تتق الله عز وجل وأن تعلم أن هؤلاء هم خلفاؤك وهم الذين يخلفونك من بعد، يحملون علمك وتوجيهك وأنك قدوتهم. فعليك أن تعلمهم الإنصاف وأن تعدل بينهم وأن تتق الله عز وجل. وإذا جاءوك في مجلس التحفيظ انشرح صدرك واطمأن قلبك وشملتهم بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك. ويل لك إذا مال قلبك لأحد على حساب أحد ظلما وزورا. فكيف إذا وصل الأمر إلى أنك تشهر أولا سوء الظن، ومن ساء ظنه فقد ظلم في باطنه. بعض الناس جريمته في قلبه، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم. فإذا تتبع الشيطان وخطوات الشيطان مراحل، فيبدأ الشيطان أول ما يبدأ بأن يجعل في قلبه احتقار الناس، ومن بعد الاحتقار سوء الظن. وإذا أساء الظن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أول ما يبدأ معه بالاحتقار، وجد أنه طالب ليس له مكانة أو ليس لأبيه مكانة أو غنى أو كذا، ساء الظن به. ولو كان هذا غنيا أو وراءه قوي أو من ينصر، ما فعل به هذا الفعل، لخاف. ولكن تجده يحتقره، ثم إذا احتقره أساء الظن به. ثم إذا غيب القلب والعياذ بالله السوء، ظهرت الآثار على الجوارح، فتجد إذا تكلم هذا الطالب المسكين أسكته، وإذا طلب رده، وإذا أراد شيئا كهره وأهانه وأذله، فتظهر والعياذ بالله مغيبات الباطن من السوء، ومن غيب سرية سيئة ظهرت عليه صلى الله عليه وسلم العافية، فهذا من الظلم. فابتدأ الشيطان بإساءة الظن، فلم يقف هذا المدرس عند سوء الظن حتى وصل به الأمر أن يصلح. ومن غيب في قلبه سوء الظن فهو أخف إثما من الذي يصلح، هذا ظالم. وأمر العين أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن هنا ينبغي عدم قبول التهمة بالعين إلا إذا أقر الشخص أنه مبتلى وأنه عائن وأنه يرمي الناس بعينه ورأى ذلك وجربه فوجد له أثرا. فحينئذ إذا أمره بالغسل واغتسل كما ورد ثم لا يحصل شيئا، فحينئذ ينبغي على هذا المعلم أن يعطي حق هذا الطالب، أن يعطيه حقه، حقه أنه ظلمه، ومن هنا تبين كذب هذا المعلم، وبناء عليه يكون كاذبا ظالما لأنه ظلم الطالب، هذه إهانة وتشهير به بين إخوانه، وأيضا يجعل الإخوان ينفرون منه، وعلى الطلاب ألا يصدقوا مثل هذا المعلم. وأوصي هذا المعلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في أبناء المسلمين، وأنهم أمانة في عنقه، وأن هذا المجلس الذي جلس من أجل أن يعلمه ليس ملكا له ولا ملكا لأبيه ولا لجده، حتى يتهم الناس بسوء التهم ويهينهم ويذلهم. ربما نحن نشكك في هذا الأمر، فكم من طالب ترك حفظ كتاب الله بسوء معاملة معلمه، وكم من طالب جاء إلى التحفيظ من شرح الصدر مطمئن القلب يريد أن يحفظ كتاب الله، فابتلي ببلية في من لا يحسن القيام بهذه الأمر حتى نفر من التعليم، وربما انتكس والعياذ بالله فهوى إلى مصائب. وقد عرض علينا كثير من هذا، وإن كان الحمد لله والشكر لله أن مدرسي التحفيظ أعلى من هذا كله، وكثير منهم من فضل الله عز وجل نموذجا كريما في هذا العصر، ونسأل الله عز وجل أن نباركهم ونبارك جهودهم، ولكن خوفنا عليهم من الله عز وجل يجعلنا نشدد عليهم في هذا، عليهم أن ينتقوا المعلمين الذين قدوة وأكفاء، وعليهم أن يخافوا من الله عز وجل في اختيارهم، وعلى هذا المعلم أن يستسمح من الطالب وأن يسأله وأن يسامحه. وكما فضح الطالب في العلانية فلا تبرأ ذمته حتى يوقف الطالب أمام إخوانه ويقول ظلمته وكذبت عليه أنه عائن وأنا لا علم لي بهذا، لأن مسألة العين مسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية، وليس من حق المعلم ولا غيره أن يتهم أحدا بأنه عائن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك، فمر أحد الصحابة على سهل وهو يغتسل، وكان سهل أبيض البشرة جميلا، فقال الناظر ما رأيت ولا كجلد عذراء اليوم، فسقط سهل محموما في مكانه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي به فأتي بالرجل. هنا دليل واضح، وحصل الأذى بكلام الرجل، قد يكون عن حسن نية يرمي بعينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، اغتسل له. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، فاغتسل بمائه فكأنما أنشط من عقال، قام وكأن لم يكن به بأس. هذا شيء واضح والدليل فيه واضح. أما المعلم ليس من شغله أن يقول فلان عائد، وليس من شغله أن يتهم الطلاب أو يغر صدور بعضهم على بعض، وليس الأمر خاص بهذه الحادثة، بل على المعلمين أن يترفعوا عن سوء الظن بطلابهم، وعليهم أن يشملوهم بعطفهم وحنانهم وبرهم وإحسانهم، وأن يأخذوا بمجامع قلوبهم إلى ربهم، وأن يستشعر كل معلم أنه سيقضي أياما معدودة وأزمنة محدودة قلد فيها أمانة من أمانات هذه الأمة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه سيذكر بالجميل إن صنع جميلا، وإلا جنى على نفسه الشر الوبيل إن صنع وبيلا. عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن طلابه شهود له بين يدي الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يوفق المعلمين لصلاح الدنيا والدين، وأن يأخذ بمجامع قلوبهم لما يرضيه سبحانه في توفيق في هداية ودلالة البنات والبنين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كنت أتوضأ
ونسيت المضمضة والاستنشاق وتذكرت ذلك بعد الوضوء فما أفعل؟
المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والدليل على كون المضمضة والاستنشاق من السنن أن الله تعالى لم يذكرها في آية الوضوء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وداخل الفم وداخل الأنف ليس مما تحصل به المواجهة، وحينئذ لا يجب غسل الداخل بالمضمضة وإنما هو مستحب. ومن الأدلة على أن ظاهر الآية كاف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي في الحديث الحسن فقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال: توضأ كما أمرك الله، فأرشده إلى ظاهر الآية. وأما حديث إذا توضأت فمضمض فالأمر أمر تعليم وإرشاد لوجود الصارف، والقاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يدل الدليل على صرفه. ومن هنا إذا نسيت المضمضة والاستنشاق وفات مكانهما فحينئذ يكتب لك الأجر لأن العذر قائم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: طلبت مني والدتي مبلغا من المال ولم يتوفر لدي هذا المبلغ، هل يجب علي أن أستدين لإرضاء والدتي حيث إنها أخبرتني أن أستدين من أصحابي، فماذا أفعل؟ هل أعطيها ما تيسر أم أستدين لإرضائها؟ أثابكم الله.
لو كنت مكانك لاستدنت، أما يجب ما يجب عليك، لا يجب عليك إلا الذي في يدك. وأما بالنسبة لي لو كنت مكانك لاستدنت، حق الوالدين عظيم، فكم استدانت أمك لك. ولا شك أن الذي تفعله من الاستدانة لا يأتي ولو شيئا يسيرا من حقها عليك وجميل فضلها بعد فضل الله عليك. نسأل الله أن يوفقك لبرها، والله تعالى أعلم. أثابكم
الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أقول دعاء ركوب الدابة عند صعود السلالم الكهربائية أو المصاعد؟ أثابكم الله.
هو المعنى موجود لأن الله سخر لك هذا الشيء، ومن هنا قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. من الذي سخر هذه الشرارة من النار بقدرة الواحد القهار تنقلك إلى أطباق السماوات العلى، والمراد بالسماوات العلو، تأتي إلى عمارة فتنطلق إلى الدور 20، 30، 40 إلى ما لا يعلم إلا الله عز وجل. من في طرفة عين؟ لو يعلم الناس مقدار نعم الله عز وجل عليهم، لو يعلم الناس مقدار هذه النعم والمنن، الشخص يأتي وينتقل من دور إلى دور. لو حاولت يوما من الأيام أن تترك المصعد وأن تطلع بقدميك وأن تصعد بقدميك دورا واحدا أو دورين حتى تلهث وتنهج وعندها تعرف مقدار هذه الثواني اليسيرة، لو علمت لطفا عليك وأنت بدره الصناديق كيف لو حبست، كيف لو اشتعلت عليك نارا، كل ذلك بلطف الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من نعم الله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض، كل هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، كل هذا بأمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وما كان ولن يكون إلا بأمر الله جل جلاله، من أجل أن تذكر نعمة الله وأن تشكر فضل الله عز وجل. فأول ما ينبغي على المسلم إذا رأى مثل هذه النعمة أن يذكر الله فيسمي، يقول بسم الله، لأنه إذا سمى عند الركوب لأي شيء بارك الله له ركوبه، واسم الله مبارك، قال تعالى: تبارك اسم ربك. ثم الدعاء في الدواب قال: لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، فجعل من ذكر النعمة شكر الله عز وجل بتسبيحه وتقديسه، وهذا ما يسميه الحق العلماء بالحق النظير على نظيره. فمن ركب على سيارته ومن ركب على القطار في القطار ومن ركب في الطائرة، كل هؤلاء عليهم أن يذكروا نعمة الله سخر لهم هذا ويقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما في أحد مع الله عز وجل، ما نقرن بالله أحد، ولا نقرن بفضله ومنه وكرمه ووحدانيته وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا غيرهم أبدا، فالفضل له وحده سبحانه وتعالى. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فالله أكبر كبيرا. هذا هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. تذكر نعمة ربك على السلالم الكهربائية والمائية والخشبية والتي تكون، كلها ما سخرت إلا بأمر الله، وما كانت ولن تكون إلا بالله، فالحمد لله الذي سخر لنا هذا، وسبحان الذي سخره لنا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الذاكرين وأن لا يجعلنا من الغافلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.